اشترطنا هذا التلفظ اشترطه الإيمان لقلنا ما يصح، أليس كذلك؟ ونقل هذا المذهب أو نقل هذا المذهب، انتهى كلامه رحمه الله، ونقل هذا المذهب على أنه مذهب المالكية والحنفية، راجع الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية في المجلد الثاني في 94 و500. إذن القول الصواب بأنه لا يشترط أن يتلفظ بلفظ النكاح أو التزويج، بل كل ما كان يؤدي إلى هذين اللفظين جاز، وهذا مما متعارف به عند الناس. هنا قال المصنف عقد النكاح وركنا الإيجاب والقبول، أليس كذلك؟ الإيجاب والقبول، وبينا لكم الإيجاب والقبول وأن اللفظ لا يشترط. نعم، ويشترط.
قال المصنف ويشترط لصحته.
نعم، ويشترط لصحة ماذا؟ لصحة العقد. انتبه، قال ويشترط لصحته. إذن هناك أركان في العقد وهناك شروط. الأركان ما هي؟ الإيجاب والقبول. الشروط ما سيذكرها المصنف. قال
أولا إذن الولي. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
نعم، انتبه إلى هذا الحديث العظيم. يقول أول الشروط إذن الولي، فلو عقدت المرأة على نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل مردود. انتبه، هذا أول الشروط، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فنكاحها باطل، أكده ثلاث مرات بأن هذا النكاح الذي حصل من غير الولي هو باطل. فإن أصابها، يعني فإن دخل بها بهذا النكاح وأصاب منها، فلها مهر. انتبه، فلها مهر، يعني لها المهر بما أصاب منها لأنه استمتع بها. فإن اشتجروا، يعني حصل بينهم شجار، قال فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له. الكلام على هذا الحديث في مسألة ما ذكره المصنف، وهو أنه يشترط لصحة عقد النكاح إذن الولي. قلت وما ذهب إليه المصنف من اشتراط الولي في صحة النكاح هو الراجح، وإليك الأدلة. أولا ما ذكره من حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النكاح الكائن بغير الولي بالبطلان ثلاثا، أليس كذلك؟ كرره، بل بين أنه لو دخل بها أن المهر لها لما أصاب من فرجها، لأن النكاح أو لأن هذا النكاح باطل لم ينعقد. واضح لكم؟ باطل لم ينعقد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بين هنا؟ قال فإن أصاب، يعني دخل بها، فالمهر يرجع إلى من؟ إليها لما استمتع بها. وانتبهوا إلى قوله أيما، يشمل جميع النساء، واضح؟ يشمل جميع النساء سواء كانت يعني ثيب أو ذكر، لابد من الولي. الدليل الثاني، قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة أن هذا خطاب للأولياء، هذا الخطاب إلى من وجه؟ إلى الأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما نهوا عن العضل، يعني المنع، فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. فدل هذا على أن الأب يستطيع أن يمنع لأن الولاية بيده. وكذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذا خطاب لمن؟ خطاب للولي. فدل هذا على أن بيده عقدة النكاح، أليس كذلك؟ أن بيده عقدة النكاح، لأنه يستطيع أن يمنع ويستطيع أن يقدم. الثالث، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. تابع الحديث الأول هنا حديث فنكاحها باطل، وإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء بالبطلان فلا شك أنه صريح في أن هذا العقد لا يصح. وهنا قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا هذه نافية، والأصل فيها نفي الصحة، واضح؟ أو نفي الجنس. فلا نكاح هنا يعني لا نكاح موجود في الشرع، أو لا نكاح صحيح، عرفتم؟ نفي الذات أو نفي الصحة، يعني في النهاية الحكم واحد. فلا نكاح إلا بولي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن النكاح بدون الولي كأنه لا نكاح، بل هو لا نكاح، وضح لكم؟ إلا بولي، واستثنى، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يوجد نكاح صحيح من غير الولي. فالولي هو الذي بيده تصحيح النكاح، وضح لكم هذا الحديث. قال الألباني في الإرواء تحت حديث رقم 39 و800 ألف، وقد جاء، نحن لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن العلماء اختلفوا في صحته وضعفه أو وقفه، واضح؟ على خلاف، هنا نبين هذه المسألة، ولكن أيضا ليس بالتفصيل في المصطلح، وإنما نشير إشارة. وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة إلى قوله، وخلاصة القول أن هذا الحديث صحيح بلا ريب. خلاصة القول أن هذا الحديث ماذا؟ صحيح بلا ريب، إلى قوله إذا نظرنا إلى الحديث من مجموع هذه الطرق والشواهد فإن القلب يطمئن، فإن القلب يطمئن لصحتها. لا شك من عرف المصطلح ورأى ما ذكر الشيخ من الطرق يجزم بأن الحديث له أصل، وأن الحديث ثابت، عرفتم؟ من باب تقوية الحديث بماذا؟ بكثرة الطرق والشواهد. قال: فإن القلب يطمئن لصحتها، لا سيما وقد صح عن ابن عباس موقوفا، صح عن ابن عباس موقوفا عليه كما سبق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، لا يعرف له مخالف من الصحابة. أضف إلى ذلك أن في معناه حديث عائشة الذي ساقه المصنف هنا، يعني أضف إلى ذلك بأن معناه البطلان، وهنا حديث عائشة أفاد البطلان. إذن هذا يؤكد، وهنا تقوية الحديث مسألة مهمة في المصطلح لا ينتبه لها كثير من طلبة العلم الذين يحققوا مسائل الحديث والتقوية بالشواهد. قد يكون الحديث فيه أكثر من جملة، انتبه، من طريق ضعيف، فيأتي طريق آخر يقوي جملة واحدة في الحديث فيقول: وقد وجدت للحديث شاهدا، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن، فيحسن الحديث الأول بالحديث الثاني، وهذا خطأ فادح في التحقيق. لماذا؟ الشاهد إنما هو الجملة هذه، فما الذي جعلك تقوي الباقي؟ أليس كذلك؟ أنت لو قلبت لكان أولى، قلت أحسن الحديث الآخر بالشاهد الذي جاء في الحديث الأول، أليس كذلك؟ فيتقوى الآخر ولا يتقوى الأول، واضح لكم الفرق؟ الأول لا يتقوى بأكمله، يتقوى هذا الجزء لأنه وجد له شاهد، وهذه لا ينتبه لها بعض طلبة العلم الذين يتولوا هذه المسألة في التحقيق، فيبادر بالتحسين ويقول: نحسن الحديث فقد وجدت له شاهد، وهذا الشاهد لا يصلح لأنه شاهد قاصر عن جميع المتن، أليس كذلك؟ هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. انتهى كلامه رحمه الله، عرفتم؟ فالذي يرى تحقيق الشيخ في الإرواء يجزم بصحة الحديث، هذا إن كان ممن تعلم مصطلح الحديث، أما من لم يتعلم فإن رأى أو لم يرى فسيه، أليس كذلك؟ لأنه لا يعلم ما يتكلم به الشيخ. قال ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع في 45 و300، قال المروزي: سألت أحمد ويحيى، من يحيى؟ بن معين الصديق الحميم، أليس كذلك؟ يقول: سألت أحمد ويحيى عن ماذا؟ عن حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فقال صحيح، ما قال حسن، قال صحيح. إذن ممن صحح الحديث أيضا هؤلاء الجهابذة، والإمام أحمد من هو في هذا الفن، وكذلك يحيى بن معين هذا الناقد الذي ينتقد ويبين علل الحديث، فإذا صحح هذا الحديث فمن باب أولى أن يصحح ويقبل منه، وليس بهذا من باب التقليد، بل هذا من باب بيان الدليل والاستئناس والتقوية بكلام هؤلاء الجهابذة، عرفتم؟ انتهى كلامه يعني ابن قدامة. وقال البغاوي في شرح السنة، يعني نذكر لكم هذه الأمور حتى تعلموا أيضا ممن ذكر هذه المسألة في غير الإرواء. وقال البغوي في شرح السنة في المجلد التاسع في 38: هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، لأنه ربما وقف على البعض، لكن لو ازداد لارتقى، لأنكم تعلمون بأن الضعيف مع الضعيف يرتقي إلى الحسن، لكن إذا كثرت الشواهد والطرق يصل إلى الصحيح، واضح لكم؟ طبعا يعرف بالصحيح لغيره وليس الصحيح لذاته. رابعا يعني من الأدلة، وهنا لا بد لي أنا من وقفة أبينها لكم، نحن نذكر الأدلة هنا حتى يخرج طالب العلم وهو يعلم ما قال أهل العلم أولا وما هي الأدلة، لأنه يعني نسمع من بعض الناس وخاصة من النساء تقول أريد أن أدرس كتاب ولا تذكر الأدلة. لماذا؟ تقول لا نريد نشوش الناس بالأدلة. نعوذ بالله من هذا الكلام. الأدلة تشوش الناس، الأدلة تظهر للناس قوة هذا المذهب، لأنها تشوش أفكار الناس. إذا كان هذه المرأة التي ستدرس أو ذلك الرجل ولا يذكر الأدلة، الأولى أن لا نجلس في مجلسه. لماذا؟ نأخذ بكتاب الإمام أحمد أولى بالتقليد من تلك المرأة، لأنه سيصبح المسألة تصبح مسألة تقليد لتلك المرأة جزما. إذا قالت هذا حلال وليس معها دليل، وقالت تلك المرأة أنا وافقت على قولها، أصبحت المسألة تقليد، والتقليد لا شك في أنه محرم، على تفصيل سيأتي في أصول الفقه. ولا يقلد إلا جاهل، أليس كذلك؟ والدابة هي التي تقلد وتجر، لهذا التقليد أخذ من ذلك كما قال بعض العلماء. ولهذا إذا قال أحد لك في مسألة ويريد، خاصة إذا كان يدرس، فقل له ما الدليل حتى يتضح لك، وإلا الأولى أن نقرأ كلام الإمام أحمد، وهو رجل متأصل في أصول الفقه ومتأصل في النحو ومتأصل في العلوم الآلة بأجمعها من المصطلح وغيره، هو أولى بالأخذ ممن يجلس ويدرس الناس ولا يذكر الأدلة والله خشية التشويش. هذا خطأ في تأصيل هذا الشخص المتكلم، هذا الشخص الذي يتكلم بهذا الكلام ما تأصل عند علماء وما أخذ العلم من مظانه ومن أهله، ربما قرأ كتاب كتابين وقال خلاص، وهذا خطأ فادح، لأنه قد يناقض وينازع في المجلس. يقال له ما الدليل على ذلك؟ يقول والله أنا أقول هذه المسألة خلاص ما في دليل. أنت رسول الله حتى تقول ما في دليل؟ لو كنت نبيا لقلنا لا، لكن أنت لست رسول. أدلة حصرها الأصوليون في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأمور التي اختلف فيها من القياس، وأنت نازل مثلا القياس، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، وعلى ذلك فقس. أما ما قالوا والله آخر الزمان يأتينا واحد ويقول حلال، نقول وهذا من الأدلة التي ذكرها الأصوليون. أبدا، اختلفوا مثلا في أقوال الأئمة الأربعة، وهذا سيأتي بيانه إذا اتفقوا أو لم يتفقوا. أما من غير دليل فليست هذه السلفية. السلفية قائمة على الدليل. لو قال لك قائل في مسألة ما، قل له ما الدليل. نعم قد لا تعرف أنت التفصيل في الدليل، هذا أمر آخر، لكن تقول له قال الله قال رسوله، إذا سأل عن الدليل وجب عليك أن تبين له الحق إن كنت تعلم الدليل. عرفتم الفرق؟ هذا الذي أعني. أما أنك مثلا للعامي تقول له المسألة كذا وهذا الحديث مطلق وفيه تقييد وإلى، لن يفهم، لكن تبين له الدليل بأن الله قال كذا والرسول قال كذا عليه الصلاة والسلام، حتى يخرج وهو فاهم. وخاصة إذا كان هذا يدرس ويوجد من الطلبة من يريد أن يعلم الحكم بالدليل، لا ينبغي له إن لم يكون لا يجوز له أن يحلل ويحرم، لأن المسألة سترجع إلى مسألة التقليد الذي يفر منه الإنسان، فوقع فيما فر منه. كثير منهم يقول والله أنا أدرس، وهو يهرب، يقول أنا لا أدعو إلى التقليد، ولو جلست معه لوجدت بأن كلامه محض التقليد. قال فلان ما دليله؟ ولا يدري ما الدليل. هذا هو التقليد. لما يأتي أرباب المذاهب ويقول قال الشافعي، ما دليله؟ خلاص هم يقولون قال الشافعي. ما الفرق بينك وبين من قال والله قال الشيخ فلان؟ نعم الشيخ فلان ليس معصوم، ما دليل الشيخ فلان؟ ثم أيد بأن الشيخ فلان ذهب إلى ذلك. أما تقول والله قال فلان، هل قول فلان قرآن؟ هل قوله حجة؟ أبدا، ليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إلا على خلاف بعض المسائل التي بيناها وستأتي إن شاء الله في أصول الفقه من قول الصحابي وغير ذلك. أما على سبيل الإطلاق هكذا والله أنا أتكلم في الفقه وأتكلم في المسائل ولا أذكر الدليل ولا نحتاج إلى ذكر الدليل، فما الفائدة من الحضور؟ أليس كذلك؟ فانتبهوا لهذه المسألة. رابعا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة نفسها. وهذا الحديث رواه الدارقطني في المجلد الثالث في 27 و200، طبعا سنن الدارقطني، وصححه الألباني كما في الإرواء رقم 41 و800 و1000، 41 و800 و1000. ما الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها، فدل هذا على أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، أليس كذلك؟ فلا بد من الولي، فهذا دليل على اشتراط الولي. خامسا، وصح عدم جواز نكاح المرأة بدون ولي، وأنه لا نكاح إلا به، عن أبي هريرة وعمر وعلي. أقول صح، انتبهوا، ما أقول روية، الآن أريد أن أبين لكم بأن هذا صح بالأسانيد الصحيحة. لما أقول لكم روى بن قدامة أو روية هذا أو نقل بن قدامة عن فلان وعن فلان يختلف، لما أقول لكم صح يعني الأسانيد جاءت صحيحة عن هؤلاء كما سأبين لكم. قلنا عن أبي هريرة وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، ولا يعرف لهم مخالف كما سبق عن الشيخ في الإرواء عن ابن عباس. يعني نحن نريد أن نتقوى بكلام الشيخ لأن هذا يحتاج إلى تتبع، أليس كذلك؟ وهو أهل لذلك ونحسبه كذلك والله حسيبه، كما سبق ذلك عن الشيخ في الإرواء عن ابن عباس. فكان هذا إجماع منهم، أليس كذلك؟ هذا هو الإجماع، ويعرف بالإجماع السكوت، يعني تكلم البعض وسكت الآخرون، وإجماع الصحابة السكوتي حجة، قول الصحابة لوحده حجة، فمن باب أولى أن يكون إجماع الصحابة السكوتي حجة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فكان هذا إجماع منهم، فلا نعتبر بماذا معنى ذلك بالذي يأتي دون أولئك ويخالف، وضح لكم؟ لماذا؟ لأنك تقول قد انعقد الإجماع قبلهم من الصحابة، قد انعقد الإجماع قبلهم، وهذه من الحجج التي ينتبه لها طالب العلم والعلماء في النقاش المخالف في الفقه. فلو جاءك قال لك قائل والله فلان من العلماء قال كذا، قل له انتهى كلام هذا الإمام. لماذا؟ لأن السلف أجمعوا على هذه المسألة ولا يعرف لهم مخالف، وأنت عندك الإجماع حجة، فإذا لا عبرة بخلاف المتأخر. لكن لو لم يعرف ذلك الإجماع انتهت المسألة، عرفتم؟ يعني لو كان قول صحابي والمسألة ليس فيها إجماع، يأتي النقاش الآخر هل هو حجة أو ليس بحجة على خلاف، وضح لكم؟ أيضا هذا يعني من الأدلة التي نؤيد بها هذا المذهب، بأن الإجماع انعقد عند الصحابة على أن من نكح أو نكح هذه المرأة من غير ولي كان نكاحها باطل. نعم، راجع ما صح من الآثار في المجلد الثالث في 92 و900. قال ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع في 45 و300، وروي هذا، الآن ننقل لكم كلام ابن قدامة وأنتم عرفتم ممن صح عنه من السلف وممن لم يصح، نحن رحمكم. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي العنبري البارحة مرة معكم واليوم جاء والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. يعني معك في هذه المسألة سلف كثر أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت مسألة هنا لا بد من التنبه إلى مسألة مهمة. نحن قلنا إنه يشترط في صحة عقد النكاح الولي، هذا أمر واضح وبين، لكن هنا بقي تحرير مسألة. ما هي المسألة؟ هي التي ستأتي. لو حصل هذا النكاح من غير ولي بيد عالم أو حاكم، هل نبطل هذا العقد أو لا نبطل؟ وضح لكم؟ وهذه ترجع إلى مسألة أصولية، هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أو لا؟ مسألة أصولية، عرفتم؟ والصواب في هذه المسألة والحق أنه لا ينتقض، بل لو أفتى المجتهد في مسألة ثم بعد ذلك أفتى بخلافها لا يرجع عن المسألة الأولى، وفي ذلك ما جاء عن عمر بأنه أفتى في مسألة في الفرائض في أمر ما، ثم بعد سنة جاءت نفس المسألة وأفتى بخلاف ما أفتى فيه. ما رجع عمر وقال تعالوا يا أصحاب الفروض أنتم نغير الفروض لأننا تغيرت عندنا المسألة، لا، بقيت المسألة كما هي. وقال عمر لما سئل قالوا له أنت أفتيت في السنة الماضية بكذا، قال ذلك على ما أفتينا وهذا على ما نقول. هذا نص منه رضي الله عنه أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أصول الفقه والخلاف الدائر بين أهل العلم، إلا طبعا في جزئيات سنبينها إن شاء الله، عرفتم؟ مسألة. قال ابن قدامة في المغني في المجلد التاسع في 46 و300، فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم. طبعا هذه المسألة فيما يسوق فيها الاجتهاد، عرفتم؟ هذا هو البحث الذي لنا، نقول الاجتهاد ينقض أو لا ينقض، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي بعقده حاكم، فرق بين الأول والثاني، يعني تولى وفرق بين صحح، قال الحاكم لا هذا العقد صحيح وصحيح، أو تولى هو عقد هذا النكاح، لم يجوز نقضه. وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة، لأن هذه المسألة قد تقع وقد تسبب بلبلة، ولهذا أحببت أن ننبه على هذه المسألة. إذا كان العقد من الحاكم أو من القاضي العالم حكم بصحته فإنه لا ينقض. جاءك السائل قل نعم العقد عندنا باطل، لكن ما دام صحح من هذا الحاكم لا ينقض، لكن إن أعدت فاعلم بأنه باطل لأنك علمت الحكم الآن، واضح؟ قال وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إلى قوله لأنها مسألة مختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد. قد يقول قال كيف يسوغ والإجماع قد انعقد، أليس كذلك؟ هذا قد يخطر في الذهن، نقول نعم ما دام تكلم الجهابذة ورأوا أن هذه الألفاظ التي قد تكلم فيها العلماء، لأن كما تعلمون مسألة أصلا الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة أصلا مختلف فيه، عرفتم؟ فنقول نحن عندنا حجة. قد يقول مخالف أنا أصلا قول الصحابي والإجماع السكوتي وإن كان من الصحابة ليس بحجة عندي ولا أوافقكم، وهذه النصوص ليس كما قلتم، بل هي تحمل على أنه لا نكاح كامل، ناقص بعدم وجود الولي فأصحح العقد، وهو إمام عالم يسوغ الاجتهاد، يسوغ. عرفتم من أي جهة يسوغ؟ واضح؟ وضح لكم؟ يعني أصلا لو قال لك قال كيف يسوغ الاجتهاد والمسألة في إجماع، قل هل هو إجماع قطعي؟ لو كان إجماع قطعي انتهت المسألة، عرفتم؟ لكن هو إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي أصلا هو مما اختلف فيه العلماء واجتهد فيه العلماء على أنه هل هو حجة أو ليس بحجة، وإن كان الصحابة يعني إجماع الصحابة. فقد يقول كالشافعي لأن إجماع الصحابة السكوتي ليس بحجة عندي، وهذا مذهب الشافعي، يقول ليس بحجة عندي، أليس كذلك؟ ويقول على مذهبه أنا أخذ برأي الشافعي في هذه المسألة، في أن قول الصحابي وإجماع الصحابة السكوتي ليس بحجة، بل إجماع السكوتي مطلقا ليس بحجة. نعم. ثم ماذا يقول؟ والمراد بهذا الحديث لا نكاح كامل، وليس المراد به العقد، وعندي بعض الأدلة أحاول أقوي بها، ثم يسرد بعض الأمور التي قد تعينه، عرفتم؟ فهذا وإن كان هو عالم مجتهد هذا من باب الاجتهاد، صحيح أنه أخطأ في اجتهاده، لكن لا يجوز لك أن تبطل العقد الذي قام به، وهذه مسألة نقض الاجتهاد كما قال العلماء. ولهذا انظروا إلى دقة ابن قدامة في البحث، هذا ينبئ على أنه عالم متأصل خاصة في أصول الفقه، يعلل الأحكام بالأصول. قال ما قال هنا مسألة مجمع عليها بين العلماء ليس فيها خلاف، لا يسوق فيها هنا قال الخلاف، لكن ماذا قال؟ قال مسألة مختلف، لكن أنا نبهتكم إلى أن الإجماع السكوتي مختلف فيه أيضا، فيدخل في قول ابن قدامة مسألة مختلف فيها. واضح لكم البحث؟ وإنما نحن من باب التقوية للمذهب. قال لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجوز نقض الحكم له. نعم لو جاءك يسألك بعد ذلك انتهت المسألة، وضح لكم الفرق؟ انتهى كلامه رحمه الله. راجع بداية المجتهد أيضا حتى تروا البحث، وراجع بداية المجتهد في المجلد الأول في 1400، والروضة الندية في المجلد الثاني في 27، والمجموع في المجلد 17 في 400. بقيت مسألة أخرى نتمم بها إن شاء الله هذا البحث، وهي نحن نتكلم الآن على من؟ على الولي. قد يقول قائل من هو الولي؟ هل هو الأب فقط أو هناك أمور أخرى؟ وضح لكم؟ يعني حتى نتمم هذا البحث بأكمله، فيكون بإذن الله قد تم هذا البحث في هذا المكان في هذا الكتاب. يعني ما نريد نخرج إلى فروع كثيرة، نذكر ما هو مهم. ذكرنا أولا أدلة من قال بأنه يشترط لصحة العقد الولي. الأمر الثاني ذكرنا بأن هناك مسألة خرجت، وهي بأنه إذا صحح هذا العقد مجتهد فإنه لا يجوز أن ينقض. هذا الأمر الثاني. لكن إذا جاءك يسألك بعد ذلك فقل له علمت الحكم ولا يجوز لك، وعلمت الدليل فلا يجوز لك أن تتبع الرخص. الأمر الثالث من هو الولي أصلا، حتى نعلم ما هذا الشرط كيف يتم، أليس كذلك؟ حتى نتمم الشرط ونعلم من هو الولي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل مسألة أخرى، أما الولي فهو كما قال صديق حسن خان في المجلد الثاني في 27، الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال، هكذا قال رحمه الله، الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى، عرفتم؟ الأدنى فالأدنى، إلى قوله ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض، يعني أقرب من بعض، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، يعني الأب وابن هذه المرأة أولى من من؟ من غيره. واضح لكم؟ أبو هذه المرأة، أب هذه المرأة وابن هذه المرأة أولى بنكاحها من غيرها، من غيره. واضح؟ ثم الأخوة، ثم الإخوة لأبوي، يعني أشقاء، ثم الإخوة لأب أو لأم، ثم أولاد البنين. ثم أولاد البنات، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، يعني تصبح هذه المرأة إما خالة وإما عمها. ثم الأعمام والأخوال، ثم هكذا من بعد، أو ثم هكذا من بعد هؤلاء. وراجع المغني حتى تزداد أيضا. كلام الخرقي ذكر كلام طيب أيضا في تسلسل الأولياء، واضح؟ وتكلم عليه ابن قدامة. راجع المغني في المجلد التاسع في صاد 55 و300. لكن هنا أيضا تبقى مسألة، نذكرها ولا نمشي؟ نذكر، إذا ذكرنا فروع كثيرة لنخرج. إذا عقد الأبعد مع وجود الأقرب فماذا يقال في العقد؟ اختلف العلماء على أقوال. المذهب الأول بأنه لا يصح العقد، المذهب الثاني بأنه يصح مطلقا، المذهب الثالث التفصيل بأنه يصح لكن يبقى معلق إلى أن يوافق الولي الأقرب. وهذه الثلاثة مذاهب حكيت عن الإمام مالك رحمه الله كما حكاها ابن رشد. عرفتم؟ ثلاث مذاهب في المسألة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف ما المراد بالولي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نكاح إلا بولي لا يريد إلا الولي الأقرب، أو يصدق على من يطلق عليه ولي يدخل في هذا الحديث؟ محتمل، أليس كذلك؟ والذي يترجح والعلم عند الله والأقرب بأنه يقال التفصيل، لأنه إذا ألغي الأقرب فصار لا عبرة به، إذن أصبح هذا الولي غير موجود، ويؤدي ذلك إلى مفاسد كثيرة كما تعلمون. فيقال كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام مالك، بأنه يقال يصح العقد لكن يبقى هذا التصحيح متعلق بموافقة من؟ الولي الأقرب، لأنه هو أولى بها، إلا إن صحح ذلك الحاكم على ما سبق من المسائل. وضح لكم؟ هذا أيضا ما يذكر، أظن ما يحتاج أن نفرع أكثر حتى لا نخرج، لا، إذا فرعنا لن ننتهي. هذا في الكتب الفقهية، من أراد يعني أن يتفرع كثير فليرجع إليها. نعم.
قال ثانيا حضور الشهود عن عائشة.
نعم، هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني قال حضور الشهود. الآن حصل العقد بين الأب وكذلك الرجل، يعني المتزوج الذي يريد النكاح، الذي يريد العقد، هل يشترط أن يكون هناك شهود أو يجوز بدون شهود؟ خلاف بين أهل العلم. المصنف هنا ذهب إلى أنه يشترط لابد من الشهود، وإلا لا يصح العقد. كيف ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ قال
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
نعم، هنا الحديث صريح، وهو لا نكاح إلا بولي. لو قال وشاهدي عدل، هنا عطف على الجملة السابقة جزما، لأنه لا معنى أصلا، أصبح لماذا؟ للمعنى الثاني. فصار الحكم لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا الشاهدي عدل. وضح لكم؟ وهذا صريح واضح، والأصل في النفي نفي الصحة كما فصلنا في الأمر الأول. نقول وما ذهب إليه المصنف من أنه لا بد من شاهدين، وأنه من الشروط، هو الصواب، هذا هو الحق في هذه المسألة، وهذا هو الذي تدل عليه القواعد الأصولية، وهو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وهو المشهور عن أحمد، ونقله ابن قدامة عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي، كل هؤلاء قالوا يشترط في صحة العقد الشهود. وضح لكم؟ انتهى كلامه. قلت وذلك لحديث عائشة الذي ذكره المصنف حيث إن الأصل في النفي نفي الصحة، عرفتم؟ أو نفي الذات، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا الأسلوب، فهو دليل على الشرطية كما يقول النبي، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، عرفتم؟ لا صلاة بغير طهور، معنى لا صلاة هنا صحيحة لا تقبل، عرفتم؟ يؤيده، يعني يؤيد هذا ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو صحيح على ابن مسعود كما في الإرواء رقم 45 و800 وألف. وجاء أيضا من حديث عمران ابن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن هذا يقوم، أليس كذلك؟ وهو صحيح كما في الإرواء رقم 60 و800 وألف. إذن ما ذهب إليه الجمهور من أنه يشترط الشهود في صحة عقد النكاح، هذا هو الصواب. لكن هنا تبقى مسألة، وهي مسألة مهمة. ما هي؟ قلت مسألة، هذا توجد عقيقة حتى نبلغ النساء، توجد عقيقة بعد عقيقة ولا وليمة؟ توجد وليمة بعد صلاة العشاء للرجال والنساء معي؟ للرجال والنساء، اي نعم للرجال والنساء. نعم. قلنا ومسألة، مسألة، واعلم أنه هذه المسألة مهمة تتعلق بهذا المبحث وهو الشهود. واعلم أنه لو تزوج رجل بامرأة بوجود الولي وشاهدي عدل، وجود الولي وشاهدي عدل، وكتم النكاح، هل النكاح يصح أو لا يصح؟ واضح؟ كتموا. يعني رجل تزوج بامرأة ووجد ماذا؟ الولي، وكذلك مع وجود شاهدي عدل، واتفقوا في المجلس على أن هذا النكاح لا يخرج بيننا نحن الأربعة أو الخمسة، هل هذا يصح والعقد صحيح أو ليس بصحيح؟ واضح البحث؟ واضح المسألة التي نريد أن نخوض بها؟ هذا المراد. نقول بوجود الولي وشاهدي عدل وكتموا النكاح ولم يشهروه وتواصوا بكتمانه، تواصوا بكتمان النكاح، اعلم أن هذا النكاح صحيح، اعلم أن هذا النكاح صحيح مع الإثم، مع الإثم. واضح؟ إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا شك في الإثم. قد يقول قال ما دليل الإثم؟ الحديث الذي سيأتي، وهو لأنه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وهذا الحديث رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما، وهو حديث حسن كما في آداب الزفاف في صاد 83. وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب، يجب إعلان النكاح، إلا طبعا إذا كان هناك مصلحة راجحة تمنع من الإعلان لأنه سيؤدي إلى مفسدة، عرفتم؟ وإلا كأصل يجب، هكذا يكتم لأمور تافهة فلا شك أن هذا فيه من المفاسد. وممن قال بصحة العقد مع الكراهة، يعني بعضهم أطلق الكراهة، وأنتم تعلموا بأن السلف لما يقول بالكراهة، بعض السلف لما يقول بأن هذا مكروه يريد به الكراهة التحريمية كما بينا لكم هذا في أصول الفقه. نعم. قلنا وممن قال بصحة العقد مع الكراهة إذا لم يعلن النكاح مع وجود الولي وشاهدي عدل، الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر وعروة والشعبي ونافع، كل هؤلاء قالوا بأن العقد صحيح. لماذا؟ لأن الأركان تحققت والشروط تحققت، والأصل في العبادة أن تتحقق فيها الأركان والشروط، فعند تحقق الأركان والشروط تصبح العبادة صحيحة، وهذا النهي خارج عن ذات العقد. وضح لكم المسألة الأصولية التي بيناها، النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر آخر خارج وهو إعلان النكاح. راجع المغني في المجلد التاسع في 47 و300 وبداية